بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الحج: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يرمل في السبع الذي أضاف فيه أفاض فيه. السبع يعني الواحد من الأطرفة، واحد من الطواف يسمى سبع. سبع بفتح السين وكسب ضم الباء، سبع، وسبع بفتح السين وفتح وسبع وسبع السبع كسر الباء والسبع. لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني أن الرمل لا يصح في طواف الإفاضة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل إلا في أول طواف يقدم به إلى مكة. فأول طواف يقدم به إلى مكة طواف تحية المسجد، وطواف القدوم، وطواف أول ما يقدم إلى مكة يطوف هذا الطواف، وما عداه فلا يصح في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، رواه الخمسة إلا الترمذي. الخمسة أبو داود والترمذي، يقول إلا الترمذي، والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. صحح الحاكم. الحاكم قال إن هذا الحديث صحيح، صححه ووافقه الذهبي على قوله على ذلك، وذلك أن الرمل له معنى: أول طواف يقدم به إلى مكة لما قدم المسلمون طائفون في عمرة القضية، تحدث عنهم المشركون قالوا إنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم الحمى وقضت عليهم، لا حيل ولا قوة لهم به إلا بمعونة الله جل وعلا، فأشعرهم الله جل وعلا بذلك على لسان رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر الصحابة رضي الله عنهم بإغاظة المشركين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى. فلما رملوا غاض ذلك المشركين وتأثروا من هذا، وقالوا إنكم قلتم قدمتم يقدم عليكم ناس وهناتهم حنى يثرب، وهؤلاء ليس فيهم حمى، هؤلاء كالغزلان يسيرون، فأغاض الله المشركين بذلك. وهذا في أول قدى وطواف. والله جل وعلا شرع لعباده لشرائع، ما دام أنه يستحب الرمل في أول طواف قدم به المرء إلى مكة، فيستحب باستمرار كل طواف يقدم به إلى مكة يستحب له الطواف. استحب للمسلم إذا طاف أول طواف أن يرمل لإغاظة المشركين ولإظهار القوة والشجاعة، هذا من ناحية السبب الأول. ثم زال هذا السبب، كان سكان مكة كلهم مسلمون والحمد لله، لكنه إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان لها وبيان لإغاظة المشركين في الأول لينتشر هذا. وما سبب الرمل؟ فقيل هكذا ليرمل ليغيظ المشركين.
نعم. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك.
على شرط الشيخين، يعني شرطهما المعروف في كتابيهما، لكنهما أخرجوا هذا الحديث. نعم.
وقال عطاء الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه.
السبع الذي أفاض فيه: حجة الوداع، عطافا للوداع، طافا لطواف الإفاضة يوم العيد، فما رمل صلى الله عليه وسلم.
قال محرره رحمه الله ويؤيده: أن كل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم جابر في حديثه الطويل، لم يذكروا أنه صلى الله عليه وسلم رمل في غير طواف القدوم، وقد أخرجه أبو داود وسكت عنه. والحكمة من مشروعيته قد تتحقق بالطواف الأول كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في الكلام على فقه الحديث. مفردات الحديث: في السبع فيه لغتان، إحداهما فتح السين وإسكان الباء، والمراد سبع مرات، والثانية بضم السين والباء وإسكانها، وهو الجزء من السبعة من إطلاق الجزء على الكل، والمراد سبع مرات. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الرمل مستحب في الطوافات الثلاث من السبع، ويكون على البيت كله حتى فيما بين الركن اليماني والأسود،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رمل رمى من جانب ثلاثة من جوانب البيت الحرام إلا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، فمشى رفقا بحال المسلمين حتى لا يشق عليهم، لأن المشركين كانوا في الجهتين الأخريين. نعم.
ثانيا، الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم للمفرد والقارن، أو إذا قام مقامه طواف العمرة للمعتمر أو المتمتع.
هذا الذي وعد به المؤلف رحمه الله في قوله سيأتي بيانه في فقه الحديث. نعم.
ثالثا، لذا فإن الرمل لا يكون في طواف الإفاضة كما نص عليه الحديث، كما لا يكون في طواف الوداع، لأن الوداع ينافي القدوم.
نعم، لا يكون في طواف الوداع رمل، كما لا يكون في طواف الإفاضة رمل، لأن الرمل في أول طواف يقدم به إلى مكة، وهذا لا يتأتى. نعم.
رابعا، أما سبب مشروعية الرمل وحكمته، فهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة.
يقدمون الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقدمون وقد وهنتهم حمى يثرب، فهم ضعاف الأبدان، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القوة منه ومن أصحابه حتى يغيظ المشركين. نعم.
ولو زال سببه.
رابعا
أما سبب مشروعية الرمل وحكمته فهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولو زال.
هذا في عمرة القضية، العمرة التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم وقاضى عليها كفار قريش، كانوا أصروا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة إلى المدينة عام 6 من الهجرة، وفي العام 7 جاء يقضي هذه العمرة عليه الصلاة والسلام، فقال الكفار: إنه يقدم عليكم ناس قد أهانتهم حثنى يثرب، أي قتلتهم الحمى وآذتهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا حتى لا يظهر منهم ضعف، وهذا فيه إظهار لقوة المسلمين، ما استطاع المسلم أن يغيظ الكفار فهو حلق له. نعم.
ولو زال سببه فإن شرعيته مستمرة بدليل فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،
فقد طاف ورمل في حجة الوداع أول طواف قدم به إلى مكة، والوداع عليه الصلاة والسلام هي آخر حجة وأول حجة حجها صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، حيث أنه كانت مكة بلاد الكفر، فطهرها الله من الكافرين وصارت بلاد الإسلام، فضاها وتولاها المسلمون، ولكن الكفار كانوا يضرونهم ويؤذونهم بما استطاعوا، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوة المسلمين بالرمل، أحب أن يظهر قوة المسلمين بالرمل، فرمل في حجة الوداع، ورمل صلى الله عليه وسلم في أول طواف قدم به إلى مكة، رمل إغاظة للمشركين، وليعلم المشركون أن المسلمين أقوياء، وكان هذا الوقت قد طهر الله البلاد من المشركين، صارت المنطقة كلها بلاد إسلام، لكن لإغاظة المشركين ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل فيها، فيستحب الرمل حتى لو كانت البلاد مطهرة من المشركين، والحمد لله.
فإن شرعيته مستمرة بدليل فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وذلك إظهاراً لشكر الله في عز دينه وظهور أمره، وتذكر حال سلفنا الصالح وما قاسوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، كما أن فيه كمال الاتباع والاقتداء.
هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الرمل، وإن كان الرمل لا حاجة إليه في ذلك الوقت، فهو لم يكن في وقت يكون فيه المسلمون في حاجة إلى ذلك، لكن لإغاظة المشركين ولإظهار قوة وشجاعة المسلمين.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
هذا الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر من يوم الثالث عشر من يوم الثالث عشر الرابع والخامس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربعة الأوقات صلاها في المحصب في هذا المنزل الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأين صلى الفجر في ذلك اليوم؟ من يدري منكم أين صلى الفجر في ذلك اليوم؟ نعم، صلى في منى يوم الثالث عشر، صلى في منى، وبعدما زالت الشمس رمى الجمار الثلاث وتوجه إلى منى إلى المحصب، والمحصب هو المكان الذي فيه الحصيات الصغيرات، كان في حصى صغيرة هذا المحصب سمي المحصب. والخيف صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب، المحصب ويسمى الخيف، خيف بني كنانة، خيف بني كنانة، وكنانة قبيلة من قبائل العرب، خيف هم هذا. والخيف هو ما ارتفع من المكان دون الجبل وفوق الماء، الخيف هو المكان المرتفع ليس حدا للجبل وإنما دون الجبل وفوق مكان الماء بخلاف الوادي، يعني المكان المرتفع من الوادي، هذا هو الخيف، ويسمى الخيف هذا ويسمى أولاد الأم من عدد من الأزواج يقالوا أخياف، وهؤلاء خيوف، أخياف أولاد الأم الواحدة من آباء شتى. صلى بالظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة في وقتها، لأنه نازل في مكانه ما كان يسير، وإنما يقصر صلى الله عليه وسلم الصلوات، ثم رقد رقدة بالمحصب، رقد رقدة، ما قال نعم ولا ما، لأن الرقدة أقل من النوم، يعني أنه نام نومة خفيفة في المحصب. المحصب ما هو؟ هو هذا المكان الذي فيه الحصى الصغيرة، كان ملآن بالحصى، ينزل الحصى من الجبل ينزلها السيل والمطر، ثم ركب إلى البيت وطاف به للوداع، ودع مكة عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، ودع مكة قبل الفجر، حيث أنه طاف بالبيت، والطواف بالبيت هذا واجب من واجبات الحج. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي تنزل بالأبطح، لم تكن تنزل بالأبطح رضي الله عنها، وإنما تنزل في أي مكان كان، وتقول إنما نزله صلى الله عليه وسلم لأنه منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم، يعني مهيأ لطريقة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، لو كان يريد الحجاز أو يريد جيزان أو غيرها ما نزل بهذا، أو يريد الطائف ما نزل بهذا، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، تقول إن نزوله بالمحصب ليس نسك، والجمهور على أنه نسك وعبادة لله جل وعلا يستحب، لكن ليس في تركه إثم ولا شيء من الفداء. إنها لم تكن تفعل ذلك، تنزل بالأبطح، وتقول إنما نزله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروج إلى المدينة. فالمسألة فيها قولان، قول الجمهور يقولون إن نزول الحاج بالمحصب وخروجه من المحصب هذا عبادة لله جل وعلا، ويحسن بكل حاجة أن ينزل به ثم ينطلق إلى من كانه. عائشة رضي الله عنها وجمع من العدماء معها يقولون نزوله صلى الله عليه وسلم لم يكن نسكا، وإنما نزل هكذا لأنه أيسر لخروجه من مكة إلى المدينة. والصحيح والله أعلم أنه نسك، ولكن هذا النسك نسك خفيف، فلا يخطأ من تركه ولا خطأ عليه في ذلك. رواه مسلم. الحديث الأول يدل على نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحصب. الحديث الثاني يدل على أن النزول بالمحصب ليس نسكا وإنما هو مشروع مستحب. وحتى القول الأول يقولون النزول بالمحصب مستحب وليس بواجب، لا يجب على كل حاج أن ينزل بالمحصب، ولا يلزمه فدية إذا ترك النزول بالمحصب. نعم.
مفردات الحديث: رقد بفتح الراء المهملة وسكون القاف المثنات، ثم دال فتاء تأنيث، أي نام نومة ليست بالطويلة.
ليست بالطويلة، هذا الكلام رقدة، النومة إذا كانت ليست بالطويلة يقال رقد رقدة، وإذا نام إلى الفجر يقال رقود، نوم نام تلك الليلة.
المحصب بالمهملتين بزينة مكرم اسم مفعول مأخوذ من الحصباء وهي صغار الحجارة، وسمي محصبا لاجتماع الحصى فيه لأن السيل يحمل إليه الحصباء، والمراد به هنا وادي إبراهيم المنحدر من أعلى مكة والخارج من أسفلها، لكن حد المحصب هنا هو من المنحنى إلى مقبرة الحجون المعلى، ويسمى الأبطح والبطحاء، وقد أدركته قبل زفلتته وأرضه حصباء. أما الآن
والمؤلف رحمه الله إني أدركت هذا المكان المحصب الأبطح، وكان الآن بالحصباء، يعني الحصباء تنزل على الجبل المطر فتسوق الحصى الصغيرة فتنزل تحت فتجتمع في هذا المكان، إن السيل يحمله إلى صغار الحجارة.
وقد أدركته قبل زفلتته وأرضه حصباء، أما الآن فلا حصباء ولا محصب ولا بطحاء، فقد زفلت الشارع وبلط جانباه وقامت العمائر على جنبيه، وأصبح المحصب من أهم أسواق مكة التجارية. وحينما بدأت الزفلة في شارع المحصب كتب الأستاذ الأديب حسين سرحان في جريدة البلاد السعودية كلمة بعنوان لا بطحاء بعد اليوم، وأخذ يحن عليها ويتوجد على بقائها ويذكر أيامها والسمر فوق حصبائها الناعمة. الأبطح هو المحصب كما تقدم. خلاف العلماء: أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث لأيام التشريق دفع من منى ونزل الأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام نومة خفيفة، ثم ركب راحلته ومر بالبيت فطاف فيه طواف الوداع، ثم سافر عائدا إلى المدينة. والخلاف بينهم: هل نزوله الأبطح على وجه القربة والعبادة فيتبع فيه، أم أنه فعله على أنه منزل واقع في طريقه فارتاح فيه هذا الوقت فيكون نزوله غير متعبد به وليس فيه فضيلة؟ فذهب إلى القول بفضيلته الجمهور. قال في طرح التثريب: هو قول الأئمة الأربعة، وتقدم أن في صحيح مسلم عن أبي بكر وعمر وابنه أنهم كانوا يفعلون ذلك، وحكى في شرح المهذب عن القاضي عياض أنه قال: النزول بالمحصب مستحب عند جمهور العلماء، وأجمعوا على أنه ليس بواجب، وأجمعوا على أنه من تركه لا شيء عليه، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بسنة. قال في طرح التثريب: وأنكر التحصيب جماعة من السلف فروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عائشة
يقولون إن منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق إلى المدينة إنه أيسر لمن أراد المدينة، كأنه نزل في الجحفة أو نزل في أي مكان على عادته. هذا قول عائشة ومن معها. وأما القول الآخر وهو قول الجمهور أن النزول بالمحصب سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم جمع عائشة كما في حديث الباب: ومن الذين لا يحصبون إذا حجوا طاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة بن الزبير وسعير بن جبير. استدل الأولون بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهذا المكان هو الذي تحالفت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد عليه الصلاة والسلام إظهار شعائر الإسلام حيث أظهرت شعائر الكفر. واستدل الآخرون بما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي من بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل. قال ابن القيم رحمه الله: فأنزله الله فيه تصديقا لقوله رسوله صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. والقصد أنه ليس من واجبات الحج وليس على تاركه شيء بإجماع العلماء، وله الحمد والمنة.
يعني النزول بالمحصب الجمهور يقولون إنه سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا لحال المسلمين السابقة حينما نزل صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليشعرهم بما حصل في المحصب من التاريخ ومن العمل. فالتاريخ الإسلامي مليء بالعبر والبيان. وما فائدة المحصب؟ المحصب اجتمع فيه كفار قريش، كل قبائل قريش ما عدا بني عبد المطلب وبني هاشم وبني المطلب أخوانهم، وإلا كل كفار قريش اجتمعوا ليقاطعوا بني هاشم إلا أن يسلموهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكفار قريش بنو أمية وغيرهم من كفار قريش اجتمعوا في المحصب ليتعاهدوا ويكتبوا عهدا بينهم ألا يزوجوا بني المطلب ولا بني هاشم، ولا يتزوجوا منهم، ولا يشتروا منهم، ولا يبايعوهم، ولا كذا، كل الأشياء منعوها من مصالحهم ليضروهم بهذا حتى يسلموهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: سلمونا محمدا وأن أرخص لكم وأن نشري منكم ونبيع عليكم، أما تمنعون عنا محمدا وتمنعونه عنا عن قتله فلن نبيعكم ولن نشتري منكم شيئا. واستمروا على هذا وقت طويل الحصار حتى أنهكت قريش بني المطلب وبنو هاشم. بنو هاشم وبنو المطلب أنهكوهم وأتعبوهم بهذا الحصار ومنعوا عنهم البايعة والشراء حتى يسلموه محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا لطف بالمسلمين فأبطل هذا الحصار وتواطى عليه جماعة من خيار الكفار وقالوا: كيف نحن نأكل ونشرب ونتلذذ بهذه الحياة وبنو المطلب وبنو هاشم ممنوعون من هذا كله، ما يليق بنا. بدأوا كل واحد يتكلم ويتكلم، لما تكلموا قالوا إذن أمنعوه، قالوا هذا ممنوع، بأسر إن شاء الله نتكلم فيها الضحى ونزيل الحصار هذا. فلما تكلم أول متكلم ردوا عليه الكفار لما دريوا عن هذا الاتفاق، ردوا عليه رد شنيع. فتكلم آخر قال لا أنت تكذب وهم صادقون، وكذا وكذا، وكل واحد كذب. لما اتفقوا على إزالة هذا الحصار فقال أبو جهل ونحوه هذا أمر أبرم بليل، يعني ما هو بهذا الاتفاق حصل بهذا المكان، وإنما حصل بالليل تواطأوا عليه، هذا أمر أبرم بليل، فتواطأوا على فك الحصار واستراحوا. وجاءهم أبو طالب وقال لهم إن ابن أخي يقول إن حصان صبيحتكم أكلها أكلها الذي يأكل الورق، ما بقي منها إلا اسم الله وذكره، فانظروا فيها إن وجدتموها كذلك فابن أخي صادق، وإن وجدتموها خلاف ذلك سلمتكم ابن أخي لأنه يصير كذاب ولا أريده. فرفضوا فنظروا في الصحيفة فإذا هي كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله كره هذا الاتفاق وأمر الذي يأكل الأوراق أن يأكله. وهذا الاتفاق حصل منهم في هذا المكان في أعلى مكة في خيف بني كنانة، خيف بني كنانة اتفقوا على أن يقاطعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن يأوي إليه ومن يحبه من كفار قريش، حتى من الكفار قاطعوهم ما لم يسلموهم محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب.